معنا الحياة إلى معنى وهيدا عالمنا، اعتبروه عالم افتراضي، المهم الكل راضي. بين النسمة والبسمة، الهمسة واللمسة، الكلمة والنغمة، صار للحياة ألف معنى.
معنى الحياة إلى معنى،
كل خميس الساعة 12 على لبنان الحر مع جانا غازي.
معنا الحياة إلى معنا، تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا. وطبعاً منقول أهلا وسهلا بالجميع للقاء جديد رح يبدأ معكم هلأ ويستمر لغاية الساعة 2 إلا ربع. ومثل العادة بنقسم لقسمين، بالقسم الأول وبعد غياب كتير طويل بنقول أهلا وسهلا بأستاذة العلوم الاجتماعية الدكتور أديبة حمدان. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
اهلا، واسمحي لي انه انا كمان اعبر عن هالغيبه بالاشتياق وبمحبه انه جايه، لانه صار زمان ما طلعت معك. الك فقده ولكل المستمعين بحييهم وبقول لهم ان شاء الله بتكون حلقه موفقه
ان شاء الله. ونحن اكيدين من هيدا الشيء. دكتور اديب عن جد كثير اشتقني لك، كثير انا مبسوطه بحضورك لليوم. اهلا وسهلا فيك دائما عبر لبنان الحر. وبدنا نحكي اليوم أكيد عن الحرب. بتعرفي بزمن الحرب الحياة ما بتتوقف ولكن بتتغير ملامحها، وبيصير السؤال اللي بنطرحه يمكن كل يوم أكتر من كذا مرة على الشخص لما بنشوفه كيف حالك، يمكن هذا بصير له أهمية مضاعفة أنه نسأله بأيام الحرب. طبعا لليوم عبالنا وبهمنا نتعرف من حضرتك على آثار الحرب، إن كان على العلاقات، إن كان على المجتمعات، وإن كان على الأفراد. أهلا وسهلا فيك مجددا. بداية، كيف العلوم الاجتماعية بتفسر وبتشرح تأثير الحرب على الأفراد؟
الحقيقة أولا بحب شير أنه في علم اسمه علم اجتماع الحرب، لأنه صحيح نحن بنعرفها وهي واضحة، يعني الأولاد هن وصغار بيلعبوا حرب، بالأساطير في حرب، بالتاريخ في حرب، والحرب بترسم تاريخ وبترسم تحولات كتير كبيرة على المجتمع. فمن هون كان لابد أنه يكون في علم على هذا الموضوع، موضوع الحرب. كيف بتترك أثار؟ يعني أكيد بتترك الأثار، لأن هي بحد ذاتها بتخلق منعطفات اجتماعية كبيرة. يعني نحن نعرف أنه في تحولات اجتماعية، إذا صار في كريز إيكونوميك، إذا صار في مرض مثل الكورونا، إذا صار في أي حدث كبير
بيؤدي لتغيير معين،
ممكن يكون طبيعي، هزة أرضية إلى آخره. طيب نحن اليوم عم نحكي بحرب، يعني الحرب هي سبب أساسي بخلق تحولات، وتحولات كتير كبيرة على مستوى المجتمع ككل وعلى مستوى الأفراد. تجلياتها يومية، نحن يمكن الشعب اللبناني أكتر من غيرنا منشوف قديش فيه تجليات لهيدي الحروب اللي قطعنا فيها للأسف، يعني مش بإرادتنا. من هون أنه هذا الموضوع يدرس، هذا الموضوع لابد من دراسته لنشوف كيف عم بيتغير الإنسان على مستوى مشاعره، على مستوى سلوكه، على مستوى مواقفه اليومية. بتعرف ان احنا اذا كنا عايشين بظروف شوي فيها استقرار، كيف بيكون تفكيرنا
منظم اكتر،
منظم وللمستقبل اكتر،
واقعي
اكتر. فاذا كيف اذا انا عايش بمرحلة صعبة تدوم او على طول بترجع، على طول بترجع، فهون انه هل لا استقرار، هالحياة اللي بتكون فعلا من قلبي رأسا على عقب، كيف بدي افكر؟ فهون يمكن يوقف التفكير، يمكن يوقف التنظيم. من هون صار في حالة من الضياع والتشتت، وهذا منشوفه عند ناس كتير بعد اي صدمة معينة. كيف إذا عملي نحكي بمجموعة صدمات
وراء بعض؟
يعني علم النفس بيحكي على ما بعد الصدمة، نحن بدنا نحكي ما بعد الصدمات.
صدمات كل صدمة وراء التانية، وكل صدمة عم تكون أعنف من التانية.
يعني للأسف وقعنا هيك. فاللي بهمني أنه أحكي عنه هو أنه كيف الأشخاص هي بحد ذاتها تختلف بتلقي الصدمات. يعني في عندك شخص بينصدم بيجمد ما بعود يتحرك
كردة فعل،
في عندك إنسان لا بيصرخ بيبكي بعيد بيصير عنده كريزة هلع، في شخص لا بيتماسك وبالعكس بيصير دغري يفكر بكيف بده يطلع من هيدي الأزمة اللي عايشها. مثلا في تجارب كتير وفي دراسات كتير صارت مثلا على حوادث كتير كبيرة بالعالم، مثلا بأيلول
11 أيلول.
هيدي مثلا صار في دراسة عليهم أنه كيف ناس كانوا قادرين يهربوا ما هربوا. ليه؟ لأنه الصدمة غلبتهم فجمدوا. في ناس لا فكروا أنه يهربوا فطلع لهم أنه يهربوا من هذا النوع من الكوارث. فإذا هون بدنا نشوف كل شخص كيف هو عنده استعداد لتلقي الصدمة وكيف يرد عليها. هون شغلة يعني موضوع تربوي بمكان ما. ليه؟ لأنه نحن منربي أولادنا على تلقي الصدمات، على كيف أنه نتفاعل مع الصدمة. طبعا إذا كانت الأم قادرة فهون بتنقل هذا الشيء، ونحن بنعرف أنه الولد بيتماهى بأهله خاصة الأم لأنه قريب كتير عليه، فشو بتكون الأم هو ينعكس غالبا.
طيب حضرتك ذكرتي أنه تكون ردة الفعل حسب الشخص أوقات لأي مدى، هون الفرق بردة الفعل بين رجل يكون مسؤول عن أولاد عن عائلة ورجل تاني حر أو في بداخل العائلة عجزة مثلا، لأي مدى هون بيصير ياخد من ضعفهم قوة وردة الفعل بتكون يعني حسب هالحاجة اللي هني بدهم إياها؟
هون بتختلف من شخص لتاني، لأنه حسب شو عايش تجارب، حسب شو متلقي صدمات بحياته، وحسب هو شخصيته وصلابة شخصيته ونوعية هذه الشخصية، يعني من أي شخصية هو. في بعض الأشخاص اللي هني متدربين، لأنه هي قصة فيها تدريب. إذا بتلاحظي برا بنشوف انه على طول في تدريب في حال الكوارث، في حال الازمات، في حال الحرب. اذا مثلا مثل مناطق بتكون قريبه لحالات الحرب اللي متنقله، شو بيصير؟ بيعملوا نوع من بروفا انه اذا صار في مثلا هجمات ارهابيه صارت كتير، شو صاروا يعملوا للطلاب؟ صارت على مدارس، صارت على مسارح، وهذه معروفه عالميا. شو صاروا يعملوا؟ صاروا يعملوا من تجارب ليهيئوا إذا كانوا طلاب مدارس، إذا كانوا طلاب جامعات. في حال صار شيء شو بتعمل؟ أوكي هتخبى تحت الطاولة، أوكي رح تنبطح، أوكي رح تتماسك. يعني هيدي الأمور كلها تربى عليها الأجيال، خاصة إذا كان في تاريخ أو في تجارب أو في أحداث سابقة، فبيتعلم منها الإنسان. وهون يعني هيدا اللي يعني أنا بشدد عليها، أنه مثل نحنا ببلادنا أنه مرق علينا كتير، عم نتعلم كيف نتصدى، عم نتعلم كيف نكون قادرين أنه نتحمل، كيف قادرين نفكر،
لأنه ممكن أحاسيسنا أكتر لما بتصير في صدمات معينة.
طبعا لأنه هي شعلة مشاعر، وكيف بدك تتحكمي؟ هل بدك تتركي حالك للخوف؟ الخوف شعور، هل بدنا نترك حالنا للخوف أو لا؟ بدنا نفكفك هذا الموضوع ونرجع بسرعة طبعا نمسك حالنا لحتى نقوم باللي لازم نعمله، اللي مثلا نهرب، نتخبى، اكسترا. فإذا هون ضروري أنه الأشخاص اللي الأولاد مثل ما حضرتك تفضلتي أنه ندربهم ونهيئهم ونحسسهم أنه هذا الأمر قد يحصل، هذا تهيئ لهم. فإذا من هون أنا بحضره إذا صار هيك لازم نعمل هيك، ولازم يعني حتى نوع من من تحضير حتى ل
نحمي أولادنا فيما بعد
مشاعره والحد من الخوف يعني ويقدر يتصرف يهرب. فمن هون يعني كتير ضروري إنه ببلد فيها أزمات لازم يكون في نوع من تدريب وتهيئ لكل إنسان معرض ولأي فئة عمرية. مثلا حضرتك كمان عطيتي مثل حلو أنه إذا عندي أنا حدا كبير بالبيت شو بدي أعمل؟ أنا ما فيني بسهولة أحمل الكبير أو العاجز أو اللي عنده إعاقة كيف فيني أحمله وأمشي. فمن هون بصير في تحضير أكتر لهيك نوع من الإسعافات، لهيك نوع من إذا بده يكون في تهجير. لأنه في نقطة مهمة بالحرب هي المفاهيم اللي بنستعملها بالحرب. يعني نحن بنسمع بتهجير، بنزوح، بمصطلحات هول المفاهيم نحن بنستعملهم، خط تماس، منطقة أمنية،
مخيمات.
هذه كلها الأمور يعني ترتبط نحنا عم نتعلمها، عم نكتسبها، لأنه المعارف منين تكتسب؟ من المحيط. فإذا نحن بما أنه محيطنا هيك مزعج ودايما بعرضنا لأزمات، فإذا من هون يعني نحن عم نتهيأ أكتر، عم نكون صلبين أكتر. وهذا اللي بيحكوا عن الشعب اللبناني ليه صلب، منين بيجيب الصلابة؟ منين بيجيب الصلابة؟ لأنه جزء كبير من أنه نحن عايشينا صار عنا نوع من أنه مهيئين أكتر.
يعني برأيك أنت صدمة نفسية اللي متعرض لها تكرارا بتصير كل ما ترجع بتصير عادية بالنسبة لنا؟
هلا بدنا ننتبه، لأنه مرة عملوا تجربة على الضفدعة أنه صاروا يحطوها ببول مي وصاروا يسخنوا هالمي شوي شوي عليها. طبعا هون الضفدعة عمالة تتأقلم وعم تتعايش مع الأزمات اللي هي أزمة المي السخنة. في ضفدعة نطت بسرعة قبل ما تموت، وفي ضفدعة ضلت تتعايش لماتت بأرضها. فنحن لا، نحن مش عم ندعي للتعايش اللي لدرجة أنه نحن نتعايش مع الأزمات لما تبطل نحس فيها. لا، لازم نضلنا نحس فيها، بس بما أنه بمكان معين بزمان معين عمالة تنفرض علينا، مش عم نقدر نهرب، مش عم نقدر نبعد عنها،
مخيمة علينا
للأسف. للأسف. فمن هون أنه بدي اتعايش بس كمان ما انسى حالي وما اقتل الاحساس.
طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن نظرة الانسان بالنسبة لحاله بالنسبة للحياة، ان كان بوضع مستقر وان كان بوضع لا مستقر مثل ما هلأ نحن عم نعيش. كيف تتغير هيدي النظرة ولأي مدى بضل قادر يفكر بحلم معين او يتشجع، او حتى اذا كان رب عائلة لأي مدى بحس على حاله انه فعلا هو منه قادر يحمي هالعائلة؟ كيف بتصير النظرة التفكير؟
يعني أصعب شيء هي العائلة، لأنه العائلة هي اللي عم تدفع الثمن بكل الأنواع الأزمات، بكل أنواع الأزمات إن كانت اقتصادية أو صحية أو أمنية.
صحيح.
وهون بدي شدد على موضوع الأهل. يعني الأهل نحن منهم معترين أنه صار فعلا محبطين قدام أولادنا وضعاف قدام أولادنا، لأنه مش عم نقرب لهم حلول كبيرة. يعني بالأزمة الاقتصادية قلنا لهم خربت الدنيا وراح الدولار وكان معي مصاري بالبنك فقت ملاقات، فأنا عم بخلق له دايما أعذار لابني، يوم العذر الاقتصادي، يوم العذر الأمني، يوم العذر الصحي. يعني نحن دبنا، إذا صح التعبير، دبنا كسلطة أهل. ما تنسي عندك الميديا اللي دوبتنا بزيادة،
ما لمشوش دورة
دوبتنا بزيادة قدام أولادنا. فمن هون إذا بدنا نحكي عن الأهل والأب والأم الله يعينهم، لأنه قديه عم يمتصوا مشاكل لا يخففوا من حدتها على الولد. فبقسم أنه عم يقدروا يتقربوا من الولد ويفهموا حجم المشكلة، بنفس الوقت ما هذا ولد يعني ما بيقدر يستوعب مثل الأهل ما يستوعبوا أو يتداركوا من عظمة هذه المشكلات المتتالية اللي فعلا يعني عم بتدوب الأهل وعم عم بتشلهم.
يعني الحروب بتقرب من بعض بين أفراد العائلة أو بتبعد؟
أكيد. يعني مثل ما بقول، شو بقول المثل اللبناني، الموت بالكترة المقتل كنت رأى حلو. ليه بدنا احنا زمان بالملجأ؟ هلا كنا عم نحكي على مفاهيم الحرب. الملجأ مش مفهوم من مفاهيم الحرب. انه ليه كنا كلنا ننزل على الملجأ؟ انه ليه مثلا مش واحد ينزل على الملجأ مثلا؟ لانه كلنا مع بعض عم نخلق نوع من حماية لبعضنا،
عم نشجع بعضنا،
من تماسك مع بعضنا.
بس اليوم بتحسيها تغيرت شوي دكتور أديبة، بتحسي صار الواحد بهمه يقعد لوحده أكتر. هل لأنه ما بده يعبر عن خوفه قدام المجموعة، أو لأنه فعلا حاسس على حاله منه قادر أبدا يشوف حدا أو ياخد نفس عبيله، يحس بعزلته أنه هو مع حاله تيحمي حاله، صار في خوف من الكل.
هلأ بتختلف من فرد للتاني، ما فينا نعمم، بس ممكن أنه في ناس عم توصل للامبالاة مثلا، يمكن يبعد من باب اللامبالاة، أنه خلاص شو تعودنا مثلا،
ممكن أو منه قادر يمكن كمان يشوف شيء حد عم ينق قدامه، يمكن أنه
ما هي الأعصاب عم تتراجع. صح. والتحمل عم يتراجع، قدرة التحمل عم تتراجع. ويمكن مثلا في حدا، بعدنا عم نقول يمكن حدا بيعمل نوع من بانيك وبيأذي الآخرين لأنه خوفه وهلعه بيأثر على المجموعة.
أكيد أكيد.
فبقلك بفضل كون أنا، حتى بالملجأ كنت تلاقي أنه في حدا شوي ماخد الراديو وقاعد على جنب مثلا، هاي عم بحكي عن قبل، كان في حدا مثلا تلاقيه محيد حاله شوي. ليه
عادنا بالملجأ؟ هل تتخيل حالك عادة بالملجأ؟ أنا مثلا ما بقدر،
يعني ذكر شو بقوله،
لا إذا لا يصبح تنعاد أكيد
ما تلعب.
بس أنه فعلا كيف كنا، ما بعرف. أنا اليوم مثلا أكيد ما بقدر
ولا ممكن. الأمل شغل كتير مهمة، نحن عشنا سنوات وعلى أمل أنه حتى تخلص. انتبه، يعني ما كان حدا عارف أنه بتمد هالقد، دايما كان يقولوا خلصت، ها هي وخلصت، مزبوط ولا لا؟
شيء انه نفرح
ف... ف يعني الامل دايما الواحد بيعطيه نوع من اكسجين ليكمل. زائد نحن طبيعه اللبناني وشخصيته المرنه وتاقلمه وتقبله كمان، هي عم تلعب دور كتير كبير. وفي ناس مش عم تتقبل، عم بتروح على السلدة التونت، انه بيظهروا لبرا بيسافروا، بتقطع الحرب بيرجعوا بيشوا، يعني كل واحد عم بيلاقي.
هلا اللي عم يسافروا او المغتربين بفكرك ما بيعيشوا اسوأ من بيعيشوا أصعب. لحظات كتير اصعب
من اصعب،
يعني انا بعد والقلق
هو اصعب بكتير. يعني في كتير من الحالات اللي بنشوفها برا قديش انه عم بتكون، يعني الخبر انت وبلبنان بحجم معين، برا بيبقى استقلوا أكبر بكتير.
بحس من تليفوناتهم لأنه يطمنوا علينا كيف حالكم. أي هيدي الكلمة. أي.
فأول سؤال وين أنت؟ ليش لا يعرف إذا أنت بعيدة عن موقع الأزمة أو قريبة؟ فهذا القلق اللي حامله اللبناني المقيم والمغترب، يعني لأنه هو نصه هون، يا أم يا أخت يا ابن، كلنا هيك مقسومين. على كل هيدا ضريبة الحرب، لأنه نحن تشرزمنا وتشتتنا، يعني هيدا تشتت أكتر. هذا التشتت وهالشتات ما إجا بس من طموح اللبناني، خلينا نكون واضحين، ما إجا بس من طموح اللبناني أنه نحن فينيقية ومنحب نسافر. إيه عنا هيدا الشيء، بس أحيانا عم ننجبر، عم ننجبر مش بخاطرنا. يعني هلأ مين في أم بتحب تسفر ابنها؟ مين في أم بتقول له أوكي تعلم بس خليك هونيك يا أمي؟
مين في باي كمان تعرف أوقات ببكل الأباء، يعني وقت بكون عم ودع أولادهم، عن جد في عندي هيك غصة وقت بشوف باي عم ودع ابنه. يعني ما أنه قادر يعمل له شيء، ودين بين هو كتير قوي قدامه، بزيت أنه كتير صعب مش هين، يعني
100% خاصة إذا ولد وحيد مثلا، أنه مجبورين يقولوا له سافر. يعني أنا في كتير عائلات بعرفها وبشوفها أنه حاولوا يأخروا هيدا الشيء. طيب يلا بيدرس الليسانس هون، ليه عم بأخروه؟ أوكي كتير منيح منطقي تربويا، كتير منيح، بس وصل للماستر ما عاش فيهم، صاروا بدهم يقولوا له روح تسهل. بعدين هونيك بيغرق الولد، بيغرق بشغله، بمدرسته، بجامعته، بعمله. يعني هيدي كمان، يعني أنه منكون حطيناه ببيئة كمان هو عم يشتغل على حاله ليتأقلم مع هاي البيئة الجديدة اللي هي هو غريب عنا.
شو صعب الواحد يحس احساسه انه هو فاضي، يعني ما عنده حدا ناطره، ما عنده حدا قبل ما يعمل صحبه، يعني كتير صعب، عن جد كتير صعب، بيحرق القلب. يعني
طبعا لانه اولا يعني في كتير روايات مثلا راحوا تحت القصف مجبرين انه هلا فيكم تسافروا بعدين ما فيكم تسافروا، يعني مش بخاطروا عم بسافر، مش أنه والله أنا ناطر acceptance ورايح و... لا مش هالقد الشغلة.
هي مزبوط الجملة اللي قلتها بأول بالمقدمة، أنه عن جد بالحرب الحياة ما بتتوقف بس بتتغير ملامحها، يعني لو توقفت يمكن أزبط ما أنه تتغير هالقد بالنسبة لكل واحد منا.
إيه في تحولات مفروضة عليك مش عم تاخديها ببروسيدور طبيعية أنه ابني صار مضطر هالاختصاص بحبه وسافر، لا وصار مضطر يضل هونيك يشتغل لأنه ما في شغل
فرص عمل
وهكذا. فمن هون يعني موضوع إذا بدنا نحكي عن الاغتراب بمحل معين نحن مجبورين نلاقي هذا الباب قدامنا ونروح، يعني مش بخطرنا أبدا.
يعني بالحرب كل شيء بنعمله نحن مجبورين عليه، ما فينا نحن نختار شو ولا نعمل
بالحرب. لما الواقع إيه لما الواقع هالقد صعب أكيد الخيارات بدها تقل ما في شك. بعدين نرجع منطلع على السيكل، يعني أنا كمان بدي ضلني هون شوي على سيكل الحياة، إنه هيدا اللي راح غصب عنه وراح لهونيك وأسس، طب ما هو مش هو الداعم لقلنا نحن الصامدين هون؟
داعم ماديا.
إيه داعم ماديا طبعا، وهيدي بدراسات كتير اقتصادية بتقول إنه العمود الفقري تبع الموضوع الاقتصادي والمالي بلبنان هو المغترب. فإذا هو عم يحرق حاله بالسفر بنرجع بيرجع عم برد لبلده ولأهله هيدا الجميل بطريقة دعم أو بيجي بمشروع أو بيبعت بمساعدة أو بمعاش شهري أو تعرفي نحن يعني
هذا كمان جو رغم البعد بس بولد أمينة وعمال الأهل بيكونوا ناطرين إنه هن عارفيني ما رح يتضايقوا أو يمدوا إيدهم لحدا. يعني
هاي يعني من مثل ما بيقولوا الضريبة اللي اللبناني عمال يدفع رايح غصب عنه، بس هو عارف إنه هو حيكون مفتاح أمان لأهله يوم من الأيام أو ليساعدهم ماديا أو لحتى يستقبلهم. ما كثير عم تسمعي بروجروبمون فاميليال ليه؟ لأنه شايف أهله هون لوحدهم، فآخر شيء بيضطر يرجع وهون يعني بتصير أزمة وطنية. إذا بدنا نضلنا نحن عم نلاقي الخارج هو المفتاح، لا مش دايما أنه الخارج هو المفتاح، بس ببعض الحالات عم بيصير في توفيق معين. بالعكس في قصص بالمغتربين عم بيعانوا مش مرتاحين بدهم يرجعوا مش عارفين كيف بدهم يرجعوا، يعني كمان البلد مش عم تسمح لك خط رجعة مثل ما بيقولوا، فبتقليك البحر أمامك والعدو ورائك مثل ما بيقولوا، مجبور تروح وتسبح وتلاقي حل هنيك وتستقر هنيك لأنه ما في رجعة.
إذا نحكي شوي عن دور المرأة بالصمود، برأيك شو هي أبرز التحديات اللي بتواجهها المرأة بهالظرف؟ وأكيد وياريت لينا إذا هي فعلا أقوى عاطفيا بالأزمات.
هلا المرأة هي شعلة عاطفة إن كانت أم أو ما كانت أم، بس كمان نحنا فينا نقول إنه المرأة هي داعمة عاطفيا للمحيط، يعني لخيا
لبيها
لزوجها لأولادها. فإذا هون هذا العطاء اللي عم تعطيه المرأة دايما عم بيغذي المحيط مش بس عم بيغذي حالها، لأنه كمان المرأة هي عم تعطي بتكون مرتاحة وتكون مبسوطة من قلبها مثل ما بيقولوا. بس كمان مش كل النسوان هيك، لأنه عندك المرأة العدائية، عندك المرأة المسترجلة، عندك المرأة اللي هي مش عاطفية هالقد. فإذا من هون يعني في نساء تخدم أكتر من غيرها، ولكن إذا بدي أرجع للأسرة مين عم يدفع دايما الكلفة؟ المرأة دايما عم تدفع الكلفة، مرأة. بالكوفيد كانت تقل على المرأة لأنه كلهم قعدوا بالبيت، فكان اللي بده يشتغل أونلاين وبده يكون بالبيت حاضر كأم كانت المرأة.
صح.
بالحروب المرأة لأنه هي اللي عم تعطي هالعطة وعم تعطي هالحنان وعم بتدير بالها كيف بدها تهرب هي وولادها، يعني ما في مرأة بدها تهرب لحالها مثلا. عكل في كتير من الكوارث الطبيعية بس يلاقوا تحت الأنقاض بيلاقوا مرأة عبطة
ابنها.
فمن هون يعني النساء هول مثل ما بيقولوا العسكر الصامت، يعني العسكر الاجتماعي الصامت اللي هو خادم اجتماعيا بعاطفته بأحاسيسه بمشاعره على كل المستويات وعلى المحيط بشكل عام. يعني اليوم المرة اللي بتظهر تشتغل يعني وهي خوفانة إذا أولادها معطلين بترجع على البيت، أو إذا عندها أمها أو بيا بالبيت كبير بالسن، طب أنا ظاهرة على الشغل مش عارفة إذا برجع على البيت وكيف وضع البيت واللي تركته بالبيت من الأحباء والأعزاء.
تقدر تركز عن جد.
فكلنا عم ندفع هاي الكلفة، كلنا عم ندفع هاي الكلفة رجالا ونساء وأطفالا للأسف، يعني عم يدفعوا معنا هذه الكلفة الباهظة على مستوى تركيبتنا النفسية والاجتماعية. يعني هاي التركيبة بدل ما تنشأ بظروف طبيعية وبقلق طبيعي، قلق يعني نوع من قلق يرافق كل إنسان، أوكي، لا عم بيزيد هيدي الأزمات، عم بيزيد من حدة القلق. وهون يعني نحن بنعرف قديش هذا الجيل يا حرام عم بيعاني، وهو عن جد نحن بعدنا أرحم منه مع أنه عشنا حروب، بس بعدنا أرحم منه لأنه هو فعلا عم بيواجه أزمة من الأزمات العالمية. يعني حتى ولادنا نحن بلبنان وولاد غيرنا برا، الكل عم بيعاني من القلق ومن هذا النوع من الفقدان المجهول. يعني
برأيك انه الحرب ما بتزرع فينا او ما بتزرع وعي مبكر بكل واحد فينا بعمر صغير؟
اكيد رح تعمل تفتح معين ورح تهيئك، بس انه هذا الوعي يعني مفروض علينا، يعني هذا الوعي مفروض علينا، يعني كمان منه وعي إيجابي.
يعني عم تسرق له كمان سنوات الطفولة، إذا بنحكي إنه بعمر مبكر عم تسرق كمان منه سنوات الطفولة بدل ما يقعد يستلز فيها.
وعي مفروض عليك، وعي مفروض عليك ليه لتواجهي لتكملي، لأنه بعدنا عم نقول بعدنا عايشين على أمل إنه يوم من الأيام خلاص تروق ونعيش مثل أي مجتمع تاني، أزماته طبيعية تحولاته طبيعية، مش نامي وتفيقي تلاقي الانقلاب، يوم اقتصادي يوم اجتماعي يوم امني، يعني في انقلابات ب 24 ساعة عم تتغير. فمين اللي قادر يستوعب هذا الكم من الانقلابات المتسارعة وبهذا الحجم اللي نحن عم نشوفه؟ فمن هون يعني نحن منقول انه كتر خير الله اللي بعدنا حاملين. ايه كتر خير الله اللي بعدنا حاملين
صامدين.
ليه؟ لانه يعني يفوق الخيال اللي عم نعيشه، يفوق الخيال، يفوق التوقعات.
مش رغم هالشيء انه بعدنا بتحسي كل واحد عم يعمل شغله وعم ينجزه. هلا اكيد رسم دائما معنا ما في تركيز، بس بتحسي انه في انجاز. لو كنا بغير بلد وبلد كتير مستقر كان ابدع لبنان بكل شيء.
هو هيك برا مميز. بس بالنسبه للبناني بلبنان يعني الحمد لله في جزء كتير كبير من اللبنانيين بيعتبروها تحدي. هيدي يعني انه انا بدي اكمل، انه انا بدي اكمل، انه انا ما بدي اقول انه خلاص هيدي هالقد انا مسمح لي، في سقف لطموحي. لا، وهون حسنت الاونلاين. يعني انا بشوف ناس كتير مثلا تعلموا اشياء اونلاين بهالظروف لقوا منفذ الاونلاين، تعلموا أخذوا شهايد، تعلموا مهن، عملوا فورماسيون معينة، بتلاقيهم ها فتحوا نوافذ فرج مثل ما بيقولوا. فمن هون يعني كمان في ناس استغلت التكنولوجيا حسن استغلال، رغم أنه هي لها مساوئ كتير بمكان معين.
محلات كمان تكنولوجيا استغلت أشخاص
استغلت. فهون أنه الشطارة أنه لقى إيجابية التكنولوجيا ويقدر يستعملها. ليش؟ قديش في لبنانيين يشتغلوا أونلاين هلأ؟
صح.
قديش في كم هائل من الوظائف بالأونلاين لبرا، لأمريكا، للخليج، للي بدك إياه. ليه؟ لأنه بكل بساطة نحن عنا معمل عقول، معمل علم ويد عاملة ماهرة،
مبدعين بالأفكار
فبتقدر توظفيها تكنولوجيا عبر العمل أونلاين. هاي شغلة كتير مهمة يعني, هاي شغلة كتير مهمة. اللبناني قدر هو شو بنحكي نحن أنه وقت الأزمة الواحد شو بيعمل؟ بده يبدع أو بده يستسلم أو يوقع. فبتلاقي ناس انهارت, هربت مخدرات, هربت انتحار, هربت. في ناس عندها قدرة للتحمل, بدنا نحكي فيهم هول. مش كل العالم يعني بولدوزر يعني مثل ما نحن هلأ, يعني ما بدنا نتفاخر كتير بالمشاكل لأنه مفروض علينا, مجبورين نتحمل. بس هل هي طبيعية؟ لا أكيد مش طبيعية, أكيد مش طبيعية. وأنا مش لازم أعيش هالحياة, وما بتلبق لي أنا أعيش هالحياة, لأنه بعدنا عم نحكي بالكاركتير المميزة للبناني, قديش هو قادر وعنده استعدادات بوتنسيال عالي بالكفاءة بالشغل بالإنتاج بالإبداع. فحرام تجي على طول تعملي له سقف. بس مثل ما عم نقول, مثل ما في ناس راحت تحت هذه الضغوطات الكبيرة, في ناس لا بعدها عم بتجاسر وعم بتقاتل لحتى تلاقي المنفذ لتكمل الحياة. هيدي طبيعة الحياة.
حضرتك ذكرت التكنولوجيا كان إلى وجه إيجابي بالنسبة لكتار قدروا استفادوا منها, ولكن إذا بنحكي شوي عن دور السوشيال ميديا هلأ بالحرب, لأي مدى كمان كله إيجابي أو لا؟ في أمور تانية من الممكن تكون مضللة والتالي بتكون بتفتك يعني بالشخص اللي هو عم يفتك نفسيا.
أكيد أكيد. نحن ما ننسى أنه نحن تحت تأثير الميديا بشكل رهيب, يعني ما بدي أقول قلة, شبه مفقود اللي منه متأثر. ليه؟ لأنه هالخيمة, صار في خيمة اسمها تكنولوجيا, اسمها ثورة معلومات, صارت عاملة نوع من ضبابية على عقلنا, على نظرنا, على إحساسنا. فهذا الضغط والخيمة اللي عاملة حد من التفكير, حد من الخروج برات ما تقدمه إله.
حلو الصورة كتير.
إيه, لأنه الميديا عم تقدم لي, وقد ما عم تضغط بالكم الهائل من الأخبار والمعلومات واللي فيك واللي حقيقي وعادي حققي, مين قادر يحقق بكل شيء؟ بس أساسا قبل ما يحقق بيكون أكل الصدمة, خبر بده يصير هيك 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 بعد كم يوم أو هلأ حضروا حالكم لا إلى آخره. فهذه بحد ذاتها مرعبة. فهون بدنا نشوف قديش نحن كلنا متأثرين فيها, قديش عم تلعب دور كبير بالحرب النفسية.
هلا بالحرب
نفوت على حرب نفسية. صح. اللي هي الأخبار اللي مزبوطة أو مش مزبوطة, تضخيم الأخبار كمان, في تضخيم للخبر. طيب أنا مش أنا شغلتي محرر, أنا شو شغلتي روح حقق أنه قديش ضخامة هذا الخبر وقديش هو فعلا هالقد بهالحجم. فنحن عم نوقع تحت هذا التأثير شئنا أو أبينا. فمن هون يعني أكثر الناس بكثافة باستعمال التكنولوجيا هن اللي أكثر تأثرا. طبعا كمان هون فئات عمرية, يعني الولد إذا حضر كتير وتابع كتير وشاف كتير كمان, ما هيدا عم تأثر على وعيه
كيف لكن؟
على توجهاته. ما تنسى أنه عندك التيك توك عم يحمل كل أنواع الرسائل السياسية الأمنية الاجتماعية الفنية, حتى اللي بلا محتوى يعني هون يعني حتى اللي فاضية. فهو مليان. أوكي, وهالولد يلا عم بيشقلب. فقديش عم ياخد وكيف عم ياخد وكيف عم يتفاعل. هون كمان بنرجع لدور الأهل, إنه هالمعطرين قديه بدو يلحقوا, قديه بدو يلحقوا يعني يواجهوا الولد ويراقبوا الولد. وانت ظهار من هالتأثير, ظهار من الانترنت, روح على غير اكتيفيتي. يعني ما الاهل عندهم هموم كبيرة.
بس مش اولوية الولاد؟
اكيد اكيد. بس كم اولوية صار عندهم الاهل؟ ما نحن اهل ومنعرف قديش يعني صار الدور تعجيزي اذا صح التعبير. يعني انا بدي اقوله هو دور تعجيزي, دور الاب ولا دور الام. من هون يعني هلا شو عم بتلاحظي؟ يا بدهم يتجوزوا ما يجيبوا اولاد, يا ما بدهم يتجوزوا اصلا، وهذه ظاهرة بغير السبب الاقتصادي.
هذا بدها حلقة لوحدها
السبب الاقتصادي.
بعد ما ثلاث دقائق بس بدي أعرف إذا رسالة، أهم رسالة ممكن تقدر توجهيها اليوم لكل المستمعين بهذا الزمن وهالوقت الصعب للي عم نعيشه.
هلأ أول شيء كون الحرب هي واضحة ومعاشة عند كتير من المناطق. هلأ اليوم بطلت بس بلبنان متفرعة. بدي أقول شغلة إنه مثلا بيتعاملوا مع الأمراض وبيعملوا لها مركز أبحاث. في شي مرة شفنا معهد أبحاث أو مركز أبحاث عن الحرب؟ يعني هذا لحاله خلية ممكن تتفعل عن طريق الدول أو عن طريق أفراد. أدي الحرب بتخلق مشاكل، أدي الحرب فينا ندرسها على أكثر من مستوى.
طيب شو بينتج عنا كمان؟
شو بينتج عنا؟ هاي خاصة 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 ببلاد مثل بلادنا مهيئة دايما وفيها غليان دايما. فأول شيء ندرس هيدي الظاهرة اللي هي صارت فعلا يعني مفروضة على جزء كتير كبير من العالم. من العالم يعني مثل الأمراض السرطانية، مثل الأمراض السكري، مثل هيدي بدها تستدعي. ليه؟ لأنه عم بتأثر على الإنسان وعم تفقد من إنسانية الإنسان. لأنه نحن صرنا هلأ عمل نحضر قصف بهالمنطقة، عم نحضرها فات واحد عمل عملية إرهابية بقلب جار مثلا، عم نحضرها. ليه؟ لأنه فيها كاميرات صح. وعم نحضرها. طب هيد شو عم تعمل بال شو عم؟ إحنا شوي شوي عم نروح على اللا إنسانية، شوي شوي عم بيصير الإنسان حجر.
كيف فينا نكون بزمن الحرب إنسانيين؟
هذا اللي بدها تشتغل عليه مراكز الأبحاث وتعطي الحلول الملائمة لكيف ما نفقد إنسانيتنا وكيف تحد من التكنولوجيا. ليه أنا بدي أشوف هيدا عم بموت؟ ليه أنا عمالي بدي أشوف هيدا الشيء؟ هلا أوكي بشوف لأخذ عبر، لأخذ موقف، بس مش لكون 24 ساعة أنا مثل اللي حاطت أفلام رعب وعمالي يحضرها وهي منا أفلام، هي حقيقية. حقيقية، أنا مش عم شوفها بس هيك مثل الأفلام، لا هي حقيقية. هي في ناس هلأ عمالة تنجرح، عم تنقتل، ما عم بتلاقي مستشفى، ما عم بتلاقي اكسترا. فبلقي بتعمل نوع من وعي عالمي على موضوع الحروب. يعني دول كبيرة عم تكبس زر الحرب، هن عم يشربوا فنجان القهوة. مش عم بحكي على بلادنا نحن الصغيرة اللي ما عندها قرار، عم بحكي على دول كبيرة مش هي اللي عم بتقوم برعاية خلينا نقول عالمية، مش هي اللي عم تدعي انه هي دول عظمى. يا عمي عاد كتر خيركم، اشتغلوا على ايقاف الحروب، اشتغلوا على دراسة الحروب ومد يد العون لكل منطقة متأزمة، لقوا حلول، لقوا خروج يعني مخارج سلمية. بقى حاجة بقى تلاقوا المخارج اللي هي عسكرية، لا بدنا نحل عسكرية. يا عمي لأقولكم حل حواري أوكي، لا تفاوضي، لربما يصير في نوع من تنازلات لوجود اتفاق معين نخفف من هدر الدم وهدر الإنسان والإنسانية.
على هالأمل بدي أشكرك أنا دكتور أديبة حمدان، شكرا لك، استمتعنا كتير بحضورك ولقائك كمان. ضمن الاسم الثاني لليوم بيسعدني أقول أهلا وسهلا بالإعلامية ماتيلدا فرج الله. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، إذاعتك يعني.
هيدا بيتي بيتي
ما لازم رحب فيك، لازم أنت ترحب
كل ما فوت على هالستوديو شعوري غريب عجيب عن جد.
مستمعينا يعني على مسار سنوات طويلة منعرف قدي ماتيلدا فرج الله جريئة بالمواقف السياسية بالحوارات المتنوعة، ولكن مؤخرا فاجأتنا بجرأة ما حدا بيتجرأ عليها من خلال البرنامج الرقمي على السوشيال ميديا تحت عنوان بعترف لك مع بنت ليا. صديقة عن جد انتو عم تحضر الحلقات اوقات بتنصدم اوقات تندهش، اف معقول الواحد يكون هالقد جريء ويبوح بخصوصيات حياته ليعلم الناس كيف يكسروا الحواجز بينهم وبين ولادهم؟ لليوم لقائنا مع متيدة راح يكون عن هالتجربة الإنسانية الجديدة أيضا بقالب إعلامي. أهلا وسهلا فيك مجددا.
مرسي جماعة.
دايما جديدك بفاجئ حقيقة متيدة. أنا عم بحضرك وأنت بتعرف إذا بعرفك أنا يعني صديقة العمر بنقدر نقول. تفاجأت وخفت كتير من جرأة التفاصيل اللي عم تقوليها.
100%.
ما في إذا أنا بس لأنه بعرفك وبخاف يمكن عليك ما بعرف أو الكل هيك كان عنده نفس الإحساس. بس عن جد خبريني كيف بدي أقطعها. معليش بدنا ننتقل مع زملائنا لقسم الأخبار. ألو.
في الواقع جنى الجديد هذه المرة محلي وهو فوز مرشح القوات اللبنانية روجيه يزبك في اتحاد بلديات البترون بنتيجة 18-9. وعلى صعيد آخر أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت مذكرة توقيف وجهية بحق الوزير السابق سلام سندا لمواد الادعاء 359 و363 وتخل بالاختلاس وهدر المال العام وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشاوة. هذا كل شيء.
شكرا جمانة. كنا عم نقول ماتيلدا أنه كيف تجرأت بعد كل هالسنين حتى حالك بهيك موقف يعني كأنك مثل أو مثال لكل أم عم تسمعك وتحسي حالك أنك عم تظهري أخطائك علنا. يعني أنه الواحد يبوح بخطأ لرفيقة بفهم يعني بيجي بيخبر شيء معين بفهم بس أنه قدام العالم علنا كيف تجرأت كيف كان عندك هيدي الجرأة؟
أول شيء مرسي جنى على الاستضافة.
العكس مرسي لقلبي.
يعني أنت صديقتي كمان وصديقة عمر ومبسوطة كتير أنه أكون معك اليوم.
وأنا كمان.
الحقيقة أنه كتير أخذت الفكرة وقت. يعني الفكرة لحتى أنا محصنة. يعني أنا طول عمري ما بخاف من رأي الناس فيي. ما عندي هالرعب أنه شو بدهم يقولوا. مثالية مش مثالية أخطأت ما أخطأت. أنا مرة طبيعية يعني بطلع بأخطائي بسلوكي بعيوبي ما عندي ولا مشكلة إنه الناس تعرفها لأنه نحن بشر. وبس تطلعي ترشحي ذات بالإعلام يعني أنت خايفة من كتير زوايا بحياتك. فأنا كنت كتير محصنة لكن الجرأة هي إنه ليا يكون عندها هالقدرة إنه هي تنحط بمطرح تجي الناس تجلدها لأنه جريئة وقالت كيف بفكر جيلة وكيف يعني كمان هيدي كانت صعبة. بس وقت شفت ليا إنها حاضرة قررنا نطلع بمحتوى كتير جديد مش محتوى مجرد يجيب مشاهدات مثل ما الناس مفكرة. لا محتوى جديد جريء
وفي كمان توعي فيه
يعني. لنقول للعالم إنه يا جماعة نحن أسر عربية واقفين بخيال إصبعنا لا نحن منفهم أولادنا ومنعرفهم ولا هن بيعرفونا. تعوا نتعرى. أنا حطيت حالي نموذج للجلد قدام الناس وقدام بنتي تقول إذا تعرينا وإنتوا تعريتوا ببيوتكم وبالغرف المغلقة منو عيب. تعوا فهموا أولادكم لأنه فعلا نحن مختلفين.
بس هالخطبة ماتيلا دي بتدل إنه أنت حرة إنه أنت عندك حرية مطلقة. يعني بمعنى أنه ما عندك شيء تخافي منه.
لا ما عندي شيء خاف منه. هاي الصراحة أنا شخصيتي هيك. هلأ في كتير إعلاميات بغلطوني وفي أصدقاء بالإعلام غلطوني أنه ماتيلدا كيف تطلعي بتشرحي حالك بهالطريقة. لا أنا ما بخاف. أنا ما بخاف. أنا مرة بنتي قالت لي أنت أنانية. أنا بعتذر من بنتي بكبر ما بصغر. كلنا أنانيات بمحلات وكلنا مش مثاليات واللي قاعدة ببيتها مش مثالية
يعني
واللي بتشتغل مش مثالية ومطلوبة من المرة فوق طاقتها. يعني كمان عندك مجتمع ذكوري طالب من المرة فوق طاقتها بدها تكون الصورة المثالية وبدها تشتغل وبدها تساعد جوزها وبدها تحسن حياة أولادها وبدها تحفظ وبدها يعني على كل المستوى سويات انت ما رح ترضي حدا. فانا ما عندي مشكل.
يعني يا ريت كنت ليا كمان موجودة هون.
ايه
عن جد عن جد عن جد انا بالنسبة لي شابو بقى لها. الطريقة بالتعبير طريقة بالكلام كمان عندها حرية كاملة. يعني بتحسي منا معتليني هاي حدا ياخد موقف منا او يعني هيدا الشيء اللي خلى الاشخاص ينطروا كل
برنامج صحيح وكان عفوي. يعني كمان نحن ما عم نمثل.
ما هيدا اللي بدي قلك وصل له انه انتوا اللي عم تمثلوا ولا عاملين مواضيع مع بعض ولا متناقشين مع بعض
صح.
ولا منسقين مع بعض
صح.
ولا في اخطاء معينه يعني انه عم ترتكب دي. انه كيف تركبت معك هيدي الفكره باي طريقه قدرت ركبتيها؟
ركبتها بشكل انه قلت لها ليا انت اليك الحق تقولي شو ما بدك بالاسلوب اللي بدك.
طب الفكره كيف ليش ولدت معك هيدي الفكره؟ شو كان
لانه طلعت حوالي جنى كم هائل. انا مره حورت سياسه وحورت اجتماعي وحورت وحورت. طب طلعت انا اليوم عمري 58 سنه بدي اجي على الساحه في اصغر مني، في ناس منيحه في ناس جريئه، يعني انا ما رح ضيف من بعد غياب اني ارجع. هلا لو استمريت بمؤسسه اوكي بكمل مثل ما انا، بس انا بدي ارجع على الساحه، بدي ارجع ماتيلدا فرج الله اللي الناس عرفتها، يعني قادره تعمل فرق. انا بالنسبه لي الحضور بالاعلام منه بالنسبه لي بيهمني انه انا يكون عندي برنامج يلا كل يوم اطلع كده، انا بدي اعمل فرق. وقت شفت درست السوشيال ميديا عم شوف شيء كله مكرر، حتى البودكاست الموجودين على كل المنابر الإعلامية وعلى المنابر صح. الرقمية نفس الشيء، بيحطوا الفنان وبينزلوا فيه، بتاكل كبة نية ولا بتاكل كبة مقلية، ما بقى يعرفوا شو بدهم يسألوا تيتميزوا. لقيت انه كله موجود، لقيت مطرح واحد بعد ما حدا تجرأ إلا ينظر فيه. يعني أنت بتجيبي بسيكولوج
نحكي عن الأجيال،
بتحكي عن صح. بتحكي بفكرة عامة نظري ما بيشد. بس أنا قلت هون المطرح اللي أنا وليا إذا عملنا حالنا مثال إشانتيون تنكسر الأشياء اللي بتخاف الأم تقولها وبيخاف البي يقولها وبيخافوا الأولاد يقولوها، منكون عملنا فرق. فهيدي الفكرة ولدت من هالمطرح.
بس انه اثنين اتفقتوا على هالشيء،
اتفقنا على العناوين،
على العناوين
حطيت عناوين.
انت ما كنت عندك خوف معين مثلا او ما ندمتي من بعد ما صارت اول حلقه وكنت متوقعه تكون اعتبرت نحكي عن الغير اللي كنت غير فيها من شغلك تاني حلقه يمكن
تاني حلقه
تاني حلقه كنت يعني للحظه اذا بدنا نحكي شوي كواليس اعتبري انه وقت سمعتي هذا الكلام وردت فعلك كان في دمعه نزلت دمعه من عينك، يعني لاي مدى كنت انت حاضره او كنت متوقعه؟
لا ما كنت متوقعه.
طيب انه هذا الشيء
دموعي اصلا في بعد حلقات بدك تشوفي في حلقات بدك تتعجبي انه ما قدرت اوقف ابكي، يعني هالقد مسني الاشياء اللي انقالت وماني عارفه انه بدها تنقال. بس اللي بدي اقول لك اياه انه قوة البرنامج وقوة حبكته انه ما كنا عارفين كل واحد شو بده يقول. حتى وقت انا قلت لها اني مش متصالحة مع فكرة انه ترجعي بشكل سطحي عبيتك، ترجعي وامك صارت مش من الاولويات تبع حياتك، انه بتحملي شنتك كأنك جاية على الاوتيل خمسة ايام وما بتعرفي كيف بدك ترجعي. كل هول انا قلتهم عفوي، انا طلعوا معي باللحظة نفسها.
طيب خلينا نرجع على الغيري. ويمكن كان ما بعرف اذا كان معها حق ما لا تحس فيها انه تغير من شغلك، لأي مدى أنت مدى انشغالك أنت تعرف مثلا ليا إذا هي فرحة شو بيفرحها شو بيزعجها شو بيخوفها؟
لا كنت عود جنى، لا كنت أعمل جهد أني عود لها. بس هي أنا لو يرجع الزمن لورا لفتت لي نظري على تفاصيل أنا ما كنت منتبهت لها. يعني برجع ماتيلدا بنفس الأحلام وبنفس الجنون على الطموح، بس بتفاصيل أنا ما انتبهت لها بوقتها كان لازم راعي ليا فيها. هيدا الفرق الوحيد، هي لفتت لي نظري.
طيب برأيك شو خسرت ليا بهالسنوات اللي كنت منشغل فيها منك منتبهة هالنقاط؟
خسرت هيدي المشاركة تبع الأم، الإحساس بالأم. بس بقلك شيء، التعويض تبع ليا بهاللحظات اللي فقدتهم انه ما قدرت تكون معي وكنت بحاجه لوقت اكثر،
وعي اكثر،
اعطيتها وعي، اعطيتها دعم، اعطيتها سند، اعطيتها ام قويه قادره توقف بظهرها وقت هي بتعوز امها. يعني ما في شيء بتقدري تاخديه بالكامل وقت بتكون امك عم بتضحي عم بتضحي عم بتضحي. انت بتكبري عندك وجع من انكسار امك وصورتها، كمان هاي ما فيك تطلعي منها.
طيب كمان نشوف شغله، حضرتك ماتيلدا انت اعتذرتي من بنتك وقتها
على الهوى،
وقتها خلص الهوى. هل هي شفتك هالقد اذيتي شو هالقد انه كان دمعه؟ يعني اكيد لاي مدى كمان هي قدرت ترجع تجي تعتذر منك انه
اعتذرت وبوستني؟ يعني كل حلقه كان حدا فينا عم بيبوس الثاني، لانه هالقد
من بعد ما تخلص الحلقه
لانه هالقد ما كنا كل شفتي هاي الحلقه اللي بقلها فيها بتجي على البيت غريبه
تختك
صارت تبكي على كتفي بس خلص بس وقفت الكاميرا تبكي، مامي انا ما بدي اعطيكي هيدا الشعور، مامي انا بعدني بنتك.
أنا بنتك اللي بتحبيها، أنا بنتك اللي بتقعد بحضني.
بس
صارت ترجع تقعد بحضني، بس تجي إنه لا تقلي إنه مامي أنا بعد حاجتي لإلك ما خلصت.
بس هذا كمان بيأكد له الانشغال غير عن العاطفة، يعني وقت تكون أنت منشغلة عنها بيما هي صغيرة، مش يعني ما بتحبيها أو أنت ما بتهتمي فيها.
أكيد.
وكمان هلا هي صار منشغلة كتير،
بس كمان
وعندها عالم لإلها.
بدي أقول لك شغلة وكتير مهمة، كمان هي فهمت مع الوقت إنه هيدا الطموح اللي أنا كنت عم بسعاله بشكل مش طبيعي كمان هو نتيجة حياتي، ما أنت نتيجة أهلك. كل حدا فينا هو نتيجة أهله. أنا أمي كل حياتها تضحيات، كل حياتها ناطرة عاطفة أهلها وعاطفة جوزها وعاطفة إخواتها وعاطفة أولادها، ما عندها حياة مستقلة. أنا عشت ببيت أمي، بس كبرت صرت شوفها بعين أمي الضحية، فأنا كان بدي أعمل ردة فعل معاكسة لهالصورة يلي هي صورة ناطرة الباقيين تتفرح، ناطرة عاطفة الباقيين حتى قلبها يتحرك. أنا ما كان بدي هالشي، أنا كان بدي يكون ماتيلدا، ماتيلدا القوية يلي إذا كبرت بالعمر بعد عندها شي يشغلها، بعد عندها حياة، مش ناطرة بنتها إلا تتبتسم، وإذا بنتها ما دقت لها هي قاعدة بديبريسيون. هول نتائج
نحن عاطفية مستقلة،
مستقلة عاطفيا وعندي حياة.
بس آخر حلقة كمان قلت جملة هيك كمان، قلت إنه بيك مرة كنت واقفة على الرصيف مع أحد مع ابن الجيران
وضربك،
ورجعت قلت إنه في كتير قصص أفكار أو صور
ما بنقدر ننسيها.
إيه مثل شو هدول الصور؟ لأي مدى بتحس إن طفولتي كانت ظالمة؟
يعني أنا عشت ببيت بيي كان قاسي، يعني أنا البي سلطة، كان سلطة البي، يعني لا فيك تطلعي فيه، لا فيك تناقشيه، لا فيك تقولي له إيه، لا فيك تقولي له لا. يعني ما بنسى في صور بقيت بخيالي ضلت معلمة فيه. أنا لأنه عشت ببيت قاسي فيه قسوة، منه ما كان بي صديقي، ما يعني نحن ربينا بطريقة تانية. هلأ نادر مع الوقت تحسن، كمان نادر ابن بيئته، نادر عسكري وعقله أكيد وعقله ابن بيئته يعني، بس المرونة تبع عقله تحسنت مع الوقت. أنا لا، أنا بي مات وكان صورته بعيوني هو صورة البي القاسي، ما قدرت اكسرها وما تصالحت مع بي إلا بعد 10 سنين من موته. أنا ما قدرت أبكي على بي وقت مات، بكيت عليه بعد 10 سنين، صرت أبكي مثل الأولاد بعد 10 سنين، لأنه 10 سنين ما بين موته لأنا تصالحت
مع الفكرة،
مع الفكرة ومع الصورة أخذت معي 10 سنين. فأنا ربيت بطريقة صداقة، حتى لو بدهم يقولوا العالم إنه ليا بينت مستقلة كتير متحررة كتير، بس أنا سمحت إنه أولادي يعيشوا حياتهم، تجاربهم، أخطائهم، وأنا ما أفرض رأيي على أولادي تما يكون عندهم 100 شخصية و 100 قناع.
روادوا شو دوروا بهذا كل هالمعمعة اللي صارت؟ بأي طريقة تعاطى مع الموضوع؟ هل
مع البرنامج يعني؟
هل وقف مع ليا؟
حب هو لرواد كمان من فتح يعني، بس رواد بمحلات قال لليا انه انت مش بس قسيتي، انت هون ما رح يقبلك المجتمع انه تكوني هالقد تحسس الاسر العربيه انه انت استقلاليتك فوق كل اعتبار. فعنده يعني عنده رايه، بنفس الوقت حب اللي عملناه لقاه كتير جديد، وقال لي مامي يعني بغض النظر عن كل الانتقادات اللي عم تنكتب، العالم الرافضه اللي بيعتبر انه هيدي خصوصيه طلعت للعلن مش حواجز انكسرت، انتوا عملتوا شيء يعني فعلا خلى علامه استفهام بعقل كل ام وكل بي وكل ولد.
بتعرفي في بعض المقاطع شفتها على انستا او على تيك توك تعدت 1,000,000 مشاهده. برايك انت بالنسبه لك شو بيعني هالشي؟ نجاح حشريه او محتوى جديد ما شايفينه من قبل؟
يمكن ثلاثه مع بعض، هن ثلاثة مع بعض. هو نجاح لأنه كمان المشاهدات الكتيرة، وقت أنت تروح فيرل وأورجانيك منك دافع حقها مش عاملة بوست، هيدا نجاح. اثنين هي حشرية للناس عم يسمعوا شيء ما سمعينه قبل، يمكن بيفكروا فيه محالهم بس ما بيسترجوا يقولوه على صوت عالي، وكل العوامل فاتت ببعضها برأيي. وأنا مبسوطة بهالتجربة يعني، رغم كل أساوتها وأساوت الناس وأساوت تعليقاتهم، أنا مبسوطة بالتجربة.
بدي أقول لك ردات الفعل كانت كتير كتير كتير، يعني في منها كتير إيجابية وفي كتير سلبية لدرجة أنه بتأذي يعني الكلمات. لأي ما كيف تتعاطي مع ردة الفعل السلبية إن كان بالنسبة لهالبرنامج وإن كان بالنسبة لحتى برامجك الأخرى؟
لا لك هيدا البرنامج تحديدا لأن ما بيشبه الباقي كان مقابلات، أعمل حوارات مع شخصيات مع كذا، ناس تحب ناس تكره، بس هيدا مس حياة العيلة، مس
صورة الأم،
ايه صورة الأم، مس ازدواجية المعايير اللي بيستعملوها الأولاد، شخصية قدام أهلهم، شخصية براطة، الكذب اللي بيمارسوه بدون يسافروا مع صحبتهم بيقولوا مسافرين مع أصحابنا، يعني كل واحد حس أنه اندقر بمطرح، صار مأذي أكتر، صار يأذينا بالحكي أكتر لأنه اندقر، لأنه هيدي الأشياء أفكار بالرأس ما بتطلع على العلن. فكانت الملاحظات قاسية، بس اللي بدي أقول لك أنه أنا كنت محضرة لهالشي وحضرت ليا لهالشي، بس ليا طلعت أقوى مني، يعني بنت بتقول كلمتها مقتنعة فيها لو شو ما عملت ردة فعل ما عندها مشكل، فنحن اتنيناتنا محصنين لنقبل كل الكلام السيء اللي انكتب على الموضوع.
بس كمان شفناك بمقابلات كتير على مواقع اعلام اعلاميه
عربيه
سكاي نيوز، كمان في الشرق الاوسط كمان وفي صح. العربيه
والعربيه، هيدا البرنامج خلى حتى المؤسسات العربيه الاعلاميه تهتم انه تستضيفني، لانه فعلا لقوا المحتوى كسر التقليد وكسر السائد على مواقع التواصل.
يعني برايي خدم الاسر العربيه، بعترف لي
على القليلة عطاهن علامة استفهام انه لازم يغيروا سلوك او لازم يفكروا او لازم يواجهوا ولادهم ضمن العيلة ضمن الحيطان المسكرة، لانه نحن عايشين كذبة، نحن عايشين كذبة. انا انطلقت من فكرة انه نحن عايشين كذبة وطلعت بهيدا المحتوى، عن جد عايشين كذبة. وقد ما
يعني
قالوا
ردة الفعل برا بالدول العربية كانت
أقسى أقسى من لبنان، لأنه لبنان عنده حد أدنى من الانفتاح، هلا في كمان ناس أسائت، بس لبنان دايما تعرفي مزيف.
طب كيف خدم الأسر العربية إذن هذا
البرنامج؟ دقلن بمطرح ما بيحكوا فيه،
يعني بس ممكن يقدروا يصيروا عندهم هيك مواقف هيك حوارات.
ما ضروري، بس ممكن يخدمهم مع نفسهم. أنا عملت ترابي بهالبرنامج، أنا أكيد كنت بوجه ليا وليا بوجه كأنه نحن عند بسيكولوج عم نحكي مع بعضنا حياتنا بشكل مفتوح، أفكارنا اختلافاتنا عيوبنا حسناتنا، فهيدا كل عائلة لازم تعملها مع أولادها. وأنا بقول من خبرة إنه السلطة بهالأيام، هيدي السلطة الفرض الرأي على أولادنا بكل شيء، بحياتهم بخياراتهم بكل شيء، هيدي ما بتخدم، هيدي لازم يعيدوا حساباتهم فيها، لأنه نحن بزمن هن تعدونا بكتير أشياء.
بعترف لك صار مارس 6 حلقات
ايه؟
وبعد فيه 8
14
إذا بنبلش عنوينه من الأول، أول وحدة كانت أنا كتبتهم
الأنانية
بس أشوف وين كتبتهم.
تاني وحدة
بهالوقت كفي أنت
تاني وحدة الغيرة، تالت وحدة التصالح مع الذات،
صح، الخيانة الحب،
لا قبل الخيانة، التصالح مع الذات،
الجسد،
الخيانة، الحب.
بهالست الحلقات يلي شفناها، أي أكتر حلقة حسيتي فيها أنت أنه فعلا أصبتي بالصميم؟
أول وحدة، لأنه ما كنت متوقعة اللي أنت أنانية وأنت أهملتي واجباتك تجاهي أنا وصغيرة، بكتني وأثرت فيي وبقيت براسي حتى بعد الحلقة. والحلقة الرابعة وقت أنا قلت لها أنه بحسك غريبة وقت تفوتي على بيتك من جديد، كتير أثرت فيه لأنه طلعت معي، يمكن كنت حسيتها بس مش قادرة أقولها ومش قادرة أفسرها، فسرتها بالحلقة.
والحلقة السادسة اللي حكيت فيها عن الحب ورأيها بالحب وأي أنه جيلهم هن بيعيشوا الحب بأصغر،
أنا مش مع
بس إنه كمان
ما بيقنعني الزمن تبعهم، ما بيقنعني الحرية المطلقة تبعيتهم، ما بيقنعني العشر الكامل اللي بيعملوها قبل الزواج، ولا بيقنعني جيلنا. يعني أنا قلت ختمت الحلقة حتى ما عندي جواب، ختمت الحلقة عم بقول لا زمن تبعنا قنعني ولا الزمن تبعكم قنعني صراحة، وقلتها من كل يعني فكرت فيها قبل ما اختم حلقتي، انه انا مش مقتنعة لا بأداء بي ولا انه نحنا ما كنا يسمحوا لنا نبوس بوسي قبل ما نتجوز، وهالاجساد اذا فعلا فيها انسجام ولا ما فيها انسجام حتى لو مش علاقة كاملة، ولا كمان انا مع العلاقة الكاملة وانه انت تختبري كذا رجال وكذا
وكذا حدا قبل ما توصل للزواج. بس اللي بدي أقوله واللي كتير مهم إنه يا جماعة هيدا النقاش كان بعيد عن الدين، يعني أنا ما حطيت إشكالية الدين قدامي وطرحت هالمواضيع.
ليش شو عملوا تعليق
ترى؟ لأنه في ناس قالت هيدا زنا، هيدا حرام، الإسلام نظم حياة البشر، هي علاقة مش شرعية. أنا إذا بدي كنت فوت عنصر الدين بالنقاش مع ليا ما كنا عملنا حلقات، لأنه بمجرد ما نحط الدين كإشكالية موجودة خلص خلص الموضوع، لأنه لا بالمسيحية مسموح العلاقة الجنسية قبل الزواج ولا بالإسلام مسموح. بس نحن حكينا كيف الشباب عم بيعيشوا ازدواجية الكذب. اليوم الإيمان حتى ما فيك تناقشي، نحن أيامنا نحن كان في خوف أكتر من إيمان.
كيف في قيمة معينة للأمور؟
وخوف، يعني أنت إذا بتجي بتوقفي مع حالك بأيامنا نحن بيك قديك أنت تخافي منه. أنا يعني عم بحكي عن حالي عن تجربتي، إنه بيك تخاف منه، أهلي نظرة أهلي لإلي، ما أقدر أقول أفكاري مثل ما أنا فيها. فالإيمان ما فيك تناقشي ضمن هيدي المواضيع. أنا مشان هيك بقول للناس هيدي المواضيع بعيدة عن الدين تناقشيت تنقدر نقول الأشياء مثل ما هي.
قلتي لي بعد في عنا 8 حلقات
صح؟
ما رح تخبرينا شو رح يكون مواضيعهم؟
بخبرك لإليك بما أنه أنا
ما حدا عم يسمعنا.
لا ما حدا عم يسمعنا. بخبرك أنه الحلقة الجاي
كل أم، يعني نهار تنين،
تنين الجاي كل أم وكل بي وكل حدا بده يحس أنه عم يبكي معي.
أف. شو بتحمل عنوان؟
من شو منخاف؟
من شو
منخاف؟ بده كل العالم يبكي معي، لأنه فعلا بدق بكل إنسان.
أنت لما شو بتخافي عليها؟ من شو بتخافي
عليها؟ ما بخاف عليها إلا إنه صحة، إنه يا ربي دخيلك نجيلي ولادي من أي تجربة صحية. أو بس خاف عليها توقع، حدا يغدرها، حد ليه محصنة؟ عن جد الجيل هيدا ما بيشبهنا، نحن كبرنا بطريقة تدريجية. يعني أنا بالثلاثين أو 35 أنا ما كنت بوعي بنتي ولا إدراك بنتي. أنا كان ممكن حدا يضحك علي، ممكن حدا يغدرني بالصداقة، بنتي اليوم محصنة لأنه تجربة حياتها مختلفة عن تجربة حياتي. أنا طول الوقت كنت بحضن، حضن أمي، حضن جوزي، حضن بيي، حضن. أنا ما طلعت من هالحضن، وما كان مسموح البنت تسافر وتقعد لوحدها وتفتح بيوت وتكون ببلد تاني وتعمل حياتها مثل الرجال. اليوم بنتي ما حدا بيضحك عليها، بس أنا بقول يا ربي تنجيلي ولادي من أي شر، يا ربي تبعد عنهم الناس العاطلة، حتى لو هن محصنين كمان ابعد عنهم.
طبعا الروات كمان ما بتخافي عليه كمان؟ بس
واعي واعي، ولادي واعيين، ولادي واعيين. يعني ولادي بس اقعد احكي معهم انا بقعد بصفهم انه ابني عمره 26 عم بيقول لي هالجملة او عم يعطيني هالحكمة الحياة بوقت انا كبرت. يعني انا لصرت فوق الأربعين تصرت مكتملة، انا بعتبر حالي اكتمل عقلي، اكتملت مشاعري، حتى اكتمل وعي مين منيح حوالي ومين عاطل. انا اكلت بوكسات كتير بحياتي لانه نحن جيل تربيتنا كانت غير تربية عن هلأ.
متيدة، من بعد ما تم التصوير وصارت هذه المصالحة كيف تغيرت علاقتك بليا؟
كتير 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 تعمقت، كتير الأشياء اللي ضايقتني صارت بتعملها، صارت بتعمل إفار إنه تجي على البيت وتعطيني وقت وتخصص لي الوقت الأول، لأنه بعد في بلا بعد في حلقات في أشياء بقولها بدك تشوفي بكرة. يعني هيدي هيك بتحسسني بسطحية العلاقة ما بعد السفر. يعني بتحسي ولادك بطلوا إليك وبطلوا اهتمامهم إليك، فكتير تحسنت العلاقة. وبقول لكل أم وبي يعملوا هالتيرابي مع ولادهم لأنه فعلا رح يكسبوا مش رح يخسروا.
يعني منقدر نقعد حالنا بعد هال 14 حلقة
إن شاء الله، بس إذا بده يكون في سيزن 2 رح يكون كونسبت جديد.
مثل شو؟
لا ما فيني أقول كونسبت جديد. يعني أنا خلص الناس فهمت هيدا الصراع، هيدا الاختلاف، هالخصوصية اللي بحياتنا اللي منخاف نقولها، رأينا بالإشياء، هيدا عملني. فتاني سيزن إذا وجد رح يكون سيزن مختلف عن السيزن 1، ورح الناس كمان تشوف شيء جديد ما شايفينه من قبل.
طب ادي برايك اليوم ليا باسلوبها الصادق جدا، في نوع من يعني الصدق يلي منه مش بقى متعارف عليه، بتحس انه صدق واثق، عرفتي؟
ايه
هيدا الاسلوب الواثق ده بده يكون حافز لبنات جيلة او لحتى لشباب جيلة الهية، انه عن جد عن جد يقدر يقربوا من اهلهم اكتر واكتر، ويعرفوا انه كل ما قربوا كل ما هني كانوا بامان اكتر.
ان شاء الله ان شاء الله تكون ليا بطريقتها وباسلوبها وبصدقها عملت فرق عن جيلة. يعني أكيد. انا برايي انه هي قدرت تخلي هالولاد اللي بيكذبوا، اللي بيعيشوا ازدواجية، اللي بيحطوا أقنعة قدام أهلهم،
ما هون إيه
إنه تعوا كسروا يا جماعة، شو بده يصير؟ شو بده يصير؟ بيك بده يصرخ، أمك بدها تنهار، تنهار بس تعرفك على حقيقتك. حتى أنتوا تجرأوا فوتوا على حياة أهلكم. ما فيك أنت يكون أم ربطك وعيطت عليك على المبادئ وعلى القيم وهي عايشة حياتها بطريقة كلها بلا قيم برات البيت. يعني جربوا لاقوا قواسم مشتركة تتعرفوا بعضكم بالعمق. هي مش شو بتاكل وشو بتشرب، تعا نام قوم عمول، وانت بتقول لأهلك امشي نروح مشوار. لا، هيدي مش الحياة الأسرية. الحياة الأسرية بمحل كتير عميق. هل أهلي عطيوني حقيقتهم بحياتي، ولا أهلي يمكن يكون البي مجرم، تكون الأم مرتشية وقاعدة تعطي مبادئ لأولادها وكأنه هي عايشة حي. لا، تعوا نتعرف على بعض، تعوا نكسر الحواجز، تعوا نفهم، نحاول نفهم أولادنا كيف بيفكروا، مش نقمع أولادنا ونخليهم يكذبوا ويقولوا فكرة بترضينا قدامنا وبيعيشوا حياتهم الطبيعية، يا على السوشيال ميديا يا بين أصحابهم يا بالمجتمع.
الأمومة اليوم كيف عم تلاقيها؟ كيف عم تلاقيها؟ بأي طريقة؟
كمان سريعة سريعة. الأمومة اليوم، الأمات اللي عم بي اليوم عم بيجيبوا أولاد وعم بيكبروا سريعة.
كيف بقى يعني؟
يعني صارت أصعب من أيامنا. ليه؟ لأنه الزمن صار متطلباته أكبر. المرأة اللي بتلاقيها قاعدة بالبيت صارت نادرة إنه رجال يقدر يصرف على بيته وحده. يمكن قبل كان يقول الرجال أنا عندي قناعة بعيشوا عقد إمكاناتي، اليوم مين بده يقول أنا بعيشوا عقد إمكاناتي؟ اليوم إذا بدك تدفعي فواتير بدك 4000 دولار بلبنان لتعيشي وتاكلي وتشربي بسوبر ماركت. فاليوم المرأة صارت حياتها أصعب إنه تكون صديقة أولادها، لأنه مشاغل الحياة، المشاغل الحياتية، الأزمة المالية، الأزمات العسكرية والاقتصادية والأمنية، كله بيدخل بالتشويش على العلاقة ما بين الأهل وما بين أولادهم. فاليوم الأمات اللي عم بتربي جديد بقول لهم كوراج، يعني منا مهمة سهلة أبداً.
وبتحس انه الاولاد كمان رح يكون عندهم نفس الطريقة ونفس ردة الفعل
على اهليهم، أيه. مثل ما ليا عملت ردة فعل علي،
بيضلوا يلاقوا في شيء نواقص معين وبيقدروا يقولوها كمان
اكثر. وبعتقد اذا انفتح مجال من هلا لعشر سنين انه حدا يعمل نفس اللي انا عملته انا وليا، رح تكون الامور اقسى من اللي ليا قالته وأقسى من اللي أنا قلته، لأنه نحن بعد عنا يمكن هالشعرة المراعاة بين بعض. يمكن بعد 10 سنين و 15 سنة يصير الولد بمال والأهل بمال، يعني أكتر وأكتر أكتر وأكتر.
ما هلأ اللي عم نعيشه. ليا، هل صرحت تبع فكرة سفرة؟
أكيد أنا متصالحة من الأول مع الفكرة. أنا
بحلقة كنت عم تقولي ما قدرت.
متصالحة مع مبدأ أنه تفتش على حياتها، على مستقبلها،
بس ترجمت هيدي
بس أنه ما تنفصل عنا بعمق العلاقة اللي أنا بحبها بيني وبينها. بس أنا بالعكس فخورة ببنتي، فخورة بقديش تقدمت بهالخمس سنين اللي راحت فيها على الإمارات. اليوم شغلة بين الإمارات والسعودية، حقق التقدم بحتى البوزيشن تبعها. يعني أنا هيدا فخر لإلي. بس أنا بقلها تقدمي بشغلك، عيشي طموحك للآخر، بس ما تنسي انه علاقتك بامك بدها تضل بالعمق اللي امك بتتمنيه، لانه هيدا اللي بحبه وهيدا اللي ربيتهم عليه.
ذكرت باحدى المقابلات انه انت الاعلام خيب لك امالك.
ايه صح.
لاي بعد انت عتلامي هامة او بتقلقي من فكره انه كمان المجال الاعلام اللي فيت فيه بنتك ممكن يخيب لها امالها؟
ليا مش فايته بمجال الاعلام ولا عندها طموح تكون اعلاميه وهيدي
قالتها الاعلام الرقمي عم نحكي
فيه. وحتى الاعلام الرقمي ليا اليوم البوزيشن تبعها ماركتينج ادفيرتايزنج بالميديا، بس هي ما عندها الطموح انه تصير ماتيلدا او تفوت على الاعلام وتصير هي مذيعه، او ما عندها هذا الطموح. بتقلي انا بختار التجربه اللي بتناسبني. هلا مثلا التجربه معي حبتها لانه عبالها تعملها، فما راح تلاقي تقلب من ميل لميل، بس اكيد راح تقبل تجارب ممكن تحس انه هي بتعبي هالتجربه، بس انه تكون اعلاميه او مذيعه او هاي مش هيدا طموحها.
وكمان فيها بطريقتها وبأسلوبها الواسع كتير كتير بتقدر تعمل قصص معينة للتوعية بكتير مجالات،
100%
مش بس بمجال صح. الأم والبيت صح. والبيت خارج البيت أيضا.
حتى في ناس قالوا لي يعني حطت لك بحصة،
مش معقول
يعني قدي قالوا لي أنه أنت
بعدت لها أنا أول مرة أول حلقة، يعني ما كنت متوقع أشوفها بهالمطرح هيدا بهالطريقة هيدا بهالأسلوب بعد ما عرفها ليا الصغير.
صح 100%.
كلمة أخيرة بتحب تقوليها للمشاهدين للمستمعين والكمان عم يتابعونا عبر الفيسبوك؟
شو بدي أقول؟ بدي أقول إنه إن شاء الله ماتيلدا بعقل الناس اللي على مدى 30 سنة قدرت تعمل فرق بكتير محلات، حتى لو أنتوا رأيكم قاسي علي، بس إن شاء الله أكون قدرت أعمل فرق بهالمحتوى اللي عم يتكرر على السوشيال ميديا، وهيدي الفكرة بتخليني أحس إني أنا نجحت إني أرجع ماتيلدا بدون أي خوف بدون أي تردد بشي إنساني خاص، تجربة خاصة إنسانية بقالب إعلامي. فتجربتي هاي هيك بتعنيلي لأنه فيها بنتي، وبتعنيلي لأنه قدرت حتى اللي سبني خليه يتوجع يتوجع، أنا بالنسبة لإلي إيجاباً، لأنه لو ما نوجع ما سبني.
بدي أشكرك، بدي أشكر حضورك بفانيلك دايماً المزيد والمزيد. هيدي هي ماتيلدا فرجلة يلي عن جد عن جد دايماً بتفاجئنا، ودايماً دايماً منحس بإنفعالاتها الصادقة يلي بتنعكس علينا، منحس عن جد حلوة الحرية.
حبيبتي
شكراً لك،
مرسي جنجون ومرسي على الاستضافة، مرسي للبنان الحر بيت التاني يلي ما بنساه بحياتي.
أكيد هو ما بينساك. شكراً لك، شكراً لك مارك البيتار. مستمعينا نلتقي فيكم إذا ربنا راد قربات الجي حوالي الساعة 3 ضمن فكرة ورا فكرة.